بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا بصدد الحديث عن فوائد العلة القاصرة والحجج والبينات على جواز التعليل بالعلة القاصرة. تحدثنا عن أن العلة القاصرة مبحثها حيث جواز التعليل وليس في موضوع جواز القياس الذي يتضمن التعدية من الأصل إلى الفرع، لأننا مقرون بأن هذه العلة قاصرة على محلها كما هو في موضوع الرقة واللطافة مع الإزالة في الماء، فلا نجده إلا في الماء، ومن ثم هذه علة قاصرة ولا يتوضأ ولا تغسل النجاسة إلا بالماء. من حيث تحقق هذه العلة في الماء فقط، أيضا فيما يتعلق بنقدية الذهب والفضة، فلم يكن هناك نقد إلا الذهب والفضة، فبالتالي لم يجدوا ما يمكن أن يعد إليه حكم الذهب والفضة بعلة النقدية والثمنية، مما يعني أن الشرع قد علل فعلا أحكاما بعلة قاصرة على المحل الذي وردت به وهو الأصل، ولا نجد فرعا يقاس على هذا الأصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ومن فوائدها معرفة المناسبة بين الحكم ومحله. ومن فوائدها أي العلة القاصرة معرفة المناسبة بين الحكم ومحله، يعني عندي الماء حكمه مطهر، الذهب نقد، عندي علية النقدية والثمنية وعندي علية الرقة واللطافة مع الإزالة في الماء. الآن يريد أن يبين فوائد العلة القاصرة، قال معرفة المناسبة بين الحكم ومحلي. التطهير بالماء لماذا؟ لأنه رقيق لطيف مزيل. تعليل أحكام الربا بالنقدين، ذلك لأنها أثمان الأشياء والثمنية هي العلة. طيب ما فائدة هذا الربط بين هذا الوصف وهذا الحكم؟ قال فيتقوى الباعث على الامتثال، لأن النفس أميل لما ظهر لها مناسبته. وقد ظهر بهذا وهو التعليل بالعلة القاصرة اشتراط المناسبة في العلة القاصرة. إذا نحن نقول إن العلة وإن كانت قاصرة هذا لا يمنع المناسبة. ما فائدة المناسبة؟ هي البعث على الامتثال. فأنت عندما تعلم أن هذا الماء مزيل رقيق لطيف تتطهر به، فإن وضوءك بهذا الماء وإزالة النجاسة بهذا الماء يبعثك على الاستعمال له بدلا من غيره، وأن هذا لا يوجد إلا في هذا الماء فعليك بالماء. فهنا أنت أدركت العلة وأدركت الحكم، فكانت العلة معينة لك على ذلك الامتثال. إذا قال وقد ظهر بهذا اشتراط المناسبة في العلة القاصرة، وهو مقتضى كلام البرهان، وهو مقتضى كلام الإمام الجويني في البرهان. قال ومنها تقوية النص الدال على معلولها إذا كان نصا ظاهرا، لأنه لقبوله التأويل يحتاج إلى مقوٍ يصرف عنه التأويل، وكذا إذا كان أي النص قطعيا بناء على أن اليقين يقبل التفاوت. إذن هذه فائدة أخرى غير فائدة الباعث على الامتثال، أن هذه العلة تمنع التأويل. لماذا؟ لأنها تقوي الحكم، فبما أن الحكم بني على هذا الوصف وهو النقدية في الذهب والفضة، فمعنى ذلك أنك لا تؤول هذا النص بتأويلات أخرى تناقض هذه العلة. إذن أصبحت العلة مقوية ومرتقية بالنص المنقول من الظاهر إلى دلالة النص التي لا تقبل التأويل، وذلك من خلال العلة التي قوت بناء الحكم على هذا الوصف الذي أصبح متعقلا لوجه المناسبة، فصارت المناسبة مرتقية بهذا النقل من الظاهر إلى رتبة النص غير المحتمل، لأن الظاهر معنى راجح له معنى مرجوح. فالعلة تنقله من هذا الاحتمال للمعنى المرجوح إلى أن يكون نصا بأن هذا الذهب قد حرم فيه التبادل على وجه الربا بالزيادة أو بالتأجيل، إنما لعلة أنه ثمني للأشياء، عندئذ هذه الثمنية للأشياء تعني أن هذه النقود هي سكة السلع، سكة السلع التي تمشي عليها، فإذا حولتموها إلى سلعة عندئذ فقدتم السكة التي تسير عليها السلع وأصبحتم كقطار يمشي في الرمال. إذن مناسبة العلة للحكم وإن كانت قاصرة ارتقت بالنص إلى رتبة التعليل. الآن عندنا الذهب لأنه موصوف بالنقدية، عندئذ ارتقت به هذه الصفة إلى أن يكون قطعيا. هذا في وقت لم يكن فيه نقود ورقية، لم يكن فيه نقود ورقية، لم يرقى المجتمع بعد إلى مثل هذه العملات التي بيننا، فكان العلماء لا يجدون مماثلا للذهب والفضة في النقدية. فإذا كانت العلة في ذلك الوقت لم تجد فرعا تتعدى إليه فوصفها العلماء بأنها قاصرة. ماذا لو وجدنا فرعا تتعدى إليه؟ والإمام مالك قد سئل عن جلود الإبل، هل يصح أن تكون نقودا؟ إذن هو متصور أنها لو صحت أن تكون نقودا لعاملها كما يعامل النقدان، لكنها غير متيسرة لأن تكون حاملة صفة النقدية، فوصفها بالقاصرة إنما هو من حيث الواقع الذي لم تجد فيه تلك العلة فرعا تتعدى إليه. لكننا الآن في العملات الورقية، تعدت إلى العملات الورقية. لماذا؟ لأنها حملت أوصاف النقدية. فعندئذ كانت العلة التي هي النقدية قاطعة في إثبات حكم جريان الربا في الأوراق النقدية ووجوب الزكاة كما جرى في الذهب والفضة، فهي في هذا المجال تشير بالقطع، بالقطع على جريان الربا في الأوراق النقدية وعلى وجوب الزكاة فيها، وأنه لا مجال بعد هذا أن ينكر ذلك. ذلك لأن علة النقدية كانت في الذهب والفضة، ارتقت هذه المناسبة إلى هذا النص إلى رتبة القطع، ولم يكن هناك فرع فوصفت بالقاصرة، أما الآن فقد وجد الفرع في موضوع النقدية في الأوراق النقدية. وإذا قلنا بعدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية وعدم جريان الربا فيها، فهذا يعني أن كل بنوك العالم إسلامية ولا يوجد ربا في الدنيا. هذا البحث هنا في موضوع النقدية وأنها ارتقت هذه المناسبة بالحكم إلى القطع، بمعنى ليس لأنه من مادة الذهب، يعني قد يكون أحدهم لا، هذا لأنه كان من مادة الذهب والذهب يحمل قيمة سلعية، نقول له لا، إن الاجتماع على أنها صفة النقدية وليس أنه سلعي يحمل قيمة سلعية. إذن هذا القطع في العلة صرف التأويل الذي نجده اليوم، كأن يقول أحدهم إنه اعتبر نقودا لما يحمله في ثناياه من قيمة سلعية. نقول لك والقمح يحمل في ثناياه قيمة سلعية، والعروض تحمل في ثناياها قيمة سلعية، إذن أنت تعلل بوصف طردي. ولو طبقت أحكام النقود بالطرد والعكس في العلة لطبقت على القمح وعلى السيارات أحكام النقدين بجامع أنها جميعا تحمل قيمة سلعية، ولا أفسدت الدنيا كلها ولم يبقى هناك سلع وعروض، وأصبحت كل السلع لأنها تحمل قيمة مالية أصبحت كلها نقودا، فبما نشتري إذا كانت كل السلع هي النقود؟ أصبحت النقود نقودا سلعية والسلع نقودا، إذن أصبحنا نتعامل بالنقود على أنها سلع والسلع على أنها نقود، وهذا قلب لحقائق الأشياء. إذن ما الذي نفته العلة القاصرة بالتعليل بالنقدية؟ لا تأتوا بعد قرون وتقولوا إن علة الذهب والفضة بما تحمل من قيمة سلعية، هذا تأويل مرفوض، وقد ارتقت علة النقدية بالذهب والفضة إلى رتبة النص ولم يقولوا بما تحمل من قيمة سلعية. إذن الفائدة التي ساقها هنا الارتقاء بهذه المناسبة إلى أن العلة هي الثمنية وليست السلعية. ولو قلنا بأن الذهب والفضة هما النقود بما يحملان من قيمة سلعية لأصبحت كذلك السلع نقودا لأنها تحمل أيضا قيمة سلعية، وقلبنا النقود سلعا والسلع نقودا. إذن الفائدة الأولى للتعليل هنا في هذا الموطن الذي ذكرته في موضوع أن النقدية أصبحت هي علة قطعية ومجمع عليها، والكل يتكلم عن علات النقدية في الذهب والفضة والثمنية، ولم يقل أحد هي علة السلعية وأنها تحمل في باطنها قيمة السلع. النقود التي نتعامل بها وهي الأوراق المالية النقدية الآن هي تحمل صفة الثمنية ولا تحمل صفة السلعية، وبالتالي هي مستمرة ومستقيمة على أحكام الذهب والفضة المعللة بأنها نقدية ثمنية، وهذه نقدية ثمنية، وإن كان الذهب والفضة فيه قيمة سلعية والأوراق النقدية ليس فيها قيمة سلعية فتكون هذه القيمة السلعية وصفا طرديا بالإجماع، لأن التعليل انعقد بإجماع على أن العلة هي الثمنية وليست السلعية، وهذا هو المستقيم على أصول البحث. أما الذين لا يجبون الزكاة في الأوراق النقدية ولا يجبون فيها الربا ولا يقعون بها الربا فهؤلاء قلبوا الشريعة رأسا على عقب، إنما هم خرجوا عن أصول التعليل وعللوا بأوصاف مضطردة وهجروا الأوصاف المؤثرة في تعدية الأحكام، وذلك مع الأسف الشديد يهدم الزكاة ويهدم الربا معا، بحيث يتعامل الناس بالربا على أنها عروض ولا يزكونها على أنها مقتنيات، ومن ثم هناك فساد في التعليل المخالف لقطعي التعليل بالثمنية، وعللوها بالسلعية وهؤلاء الفقهاء أجمعوا على التعليل بالثمنية. إذن هذا منهج التعليل، وأن العلة وإن كانت قاصرة في وقتهم إلا أنها وجدنا لها فرعا يمكن أن تتعدى إليه، كما هو مذهب المالكية في موضوع غلبة الثمنية في موضوع التعامل في الثمنيات. ورأينا منهج الإمام مالك أنه يعني لو أجيزت جلود الإبل أن تكون نقودا لتعامل معها كما يتعامل مع الذهب والفضة، مع أنها لا تحمل قيمة سلعية ذات بال بالنسبة للذهب والفضة، فظهر أن الإمام أهدر القيمة السلعية واعتبر الثمنية التي هي أثمان الأشياء ووسيط للتبادل. إذن قال لك حسنا لقد ارتفعت بالنص الذي هو في ثمنية الذهب من احتمال التأويل بأنه سلعة وجميل وناصع وأنه يمكن أن يحفظ، وبينت لنا أن الإجماع على الثمنية ينقض التعليل بأنه أداة ادخار ولا يفسد ولا يصدأ، وأبطلت كل هذه المحتملات وارتقيت إلى رتبة النص. طب فماذا لو كانت العلة القاصرة قطعية ماذا تفيد؟ ستكون ليست ذات فائدة. قلنا له لقد بينا لك أن اليقين متفاوت يقبل التفاوت، وكذا إذا كان قطعيا بناء على أن اليقين يقبل التفاوت وهو الحق، فيقين الأنبياء ليس كيقين الصديقين ويقين الأولياء ليس كيقين غيرهم، إذن اليقين في نفسه متفاوت، وقد أثبتنا ذلك في مبحث الإيمان في المقدمات في تلك الدروس الأولى. ثم قال الشارح وجه التقوية أن العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم، يعني صار عندي الحكم ثابت من حيث النص وعندي دليل آخر على أن العلة أيضا مثبتة للحكم، إذن أضفنا دليلا جديدا فثبت بالنص وثبت بالحكم. أن هذه علة. إذن الدليل أن العلة القاصرة أصبحت كدليل آخر، إذن تضافرت الأدلة، وهذا مفيد في الترجيح بكثرة الأدلة. إذن قال: وجه التقوية أن العلة القاصرة كدليل آخر على إثبات الحكم، ومنها زيادة الأجر. الآن ذكر فوائد للعلة القاصرة، هذه كلها فوائد في العلة القاصرة، وهي موجودة أيضا في العلة المتعدية. يعني انظر إلى فوائد التعليل للحكم. قال: ومنها، أي ومن فوائد العلة القاصرة، زيادة الأجر، لأن المكلف إذا فعل بنية تحصيل المصلحة ونية الامتثال كان له أجران. يعني أنت حكمت بحكم أن هذا الذهب فيه وصف الثمنية ويجري في الأوراق النقدية، والحكمة من ذلك إثبات سكة تجري عليها السلع، ولا أن تحول النقود إلى سلعة، وإذا فعلتم ذلك فأنتم تتجرون بوسيط التبادل، يعني أنكم تقطعون السكك الحديدية التي تمشي عليها قطارات السلع ثم تبيعونها سكراب، هذا اقتصادكم. إذا تعاملتم مع الذهب والفضة وما هو في حكم الذهب والفضة اللي هو النقود الورقية، تكونون قد أفسدتم اقتصادكم. طيب ما فائدة ذلك؟ أننا نلحظ عندما نحرم الربا هذه الحكم، عندما نوجب الزكاة نلحظ هذه الحكم. إذن تحصيل هذه المصلحة من هذه الأحكام فيه زيادة أجر، وفيه إفادة في نية الامتثال لتحصيل المنفعة ونية الامتثال، فكان له أجران. فأنت ممتثل للحكم ولو دون علة، وأنت ممتثل للمصلحة التي ثبتت، فأنت الآن تتوخى المصلحة وتتوخى الحكم بالامتثال، إذن يكون لك عندئذ أجران. كان له أجران. قاله حلول. قال السبكي: في عده فوائد القاصرة وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، أي لأجل العلة. فأنت ممتثل للحكم وممتثل للمصلحة المحلي. طبعا هذا قوله المحلي هنا، أي العبارة الآتية شرح من المحلي لشرح جمع الجوامع. يعني الآن بده يتكلم عن كلام قاله السبكي، والمحلي وهو شارح جمع الجوامع له إفادة وزيادة هنا. قال: لزيادة النشاط فيه، عن إيه فيه؟ اللي هو الامتثال، حينئذ بقوة الإذعان لقبول معلولها وهو الحكم. إذا معلولها الحكم، العلة المصلحة، إذا أنت تمتثل الحكم فلك أجر، وأنت تتوخى المصلحة وترجوها فلك أجر آخر لقبول معلولها وهو الحكم. إذا المعلول هو الحكم. فزيادة النشاط علة لزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجل العلة. وهذه الفائدة متفرعة عن الفائدة الأولى، لأن معرفة المناسبة سبب لقوة الإذعان، وقوة الإذعان سبب لزيادة النشاط، والمراد من زيادة النشاط الإقبال على الامتثال بكمال الاهتمام، وذلك سبب لزيادة الأجر، قاله المحشي. إذن معرفة المناسبة في هذه الأحكام هو علم من العلوم المهمة، البعث على الامتثال، توخي المصلحة، الإذعان، كل هذه فوائد في العلة القاصرة. قال: وكذا متفرعة عنها، متفرعة عن إيه؟ عن المناسبة، يعني زيادة الأجر، وكل هذا متفرع عن معرفة المناسبة على أيضا عنها، أي معرفة المناسبة أيضا على جعل زيادة الأجر لقصد تحصيل المصلحة أو درء المفسدة، فإن ذلك القصد ناشئ عن معرفة المناسبة كما هو مذكور في تعريف المناسب. المناسب إدراك مصلحة من الحكم، أو إدراك دفع مفسدة في هذا الحكم الناهي. إذن كل ما ندرسه في المقاصد إنما هو تعبد لله عز وجل بالمناسبة لأجل أن نحصل مزيدا من الأجر على الامتثال، وهو الإذعان وتحصيل المصلحة ودرء المفسدة التي تتفرع عن فهمنا للمناسبة، حتى لو كانت هذه المناسبة في علة قاصرة. قال الشارح: وتعقب الكوراني قول السبكي وزيادة الأجر بأن امتثال الأمر في التعبد أشق على النفس من المعلل، يعني في اعتراض من الكراني على السبكي وزيادة الأجر واعتراض من الكراني على كل ما قلناه، فيقول إن التعبد فيه أشق، الذي لا تدرك فيه المناسبة أشق على النفس، وبالتالي هناك مشقة، فيكون التعبد أفضل من المناسبة لما فيه من المشقة. قال فزيادة الأجر فيه أي في التعبد أوفق بأمر الشارع. إذن الكوراني قال كل ما تقولونه هذا ليس صحيحا، أنا أقول لكم إن التعبد بعدم إدراك المناسبة أشق على النفس، وأنت تعمل وأنت في كمال الامتثال دون أن تلاحظ المناسبة، وهذا هو الأوفق بأمر الشارع. فيقول إن التعبد فيه أجر أعظم، لأن كل مجرى حديثنا على أن المناسبة التي فيها الأجر الأعظم من الإذعان والامتثال وإدراك المصالح ودفع المفاسد وما إلى ذلك. قال ورده في الآيات البينات، أي رد على قول الكوراني، رد على قول الكوراني الذي تعقب به الكوراني كلام السبكي بقوله إنما يزيد الأجر في الأشق إذا كانت أشقيته لمجرد صعوبته في نفسه، يعني إنه هو كالجهاد صعوبته في نفسه، كالتضحيات الكبرى صعوبتها في نفسها، بخلاف ما إذا كانت لعدم الاطلاع على حكمته، أي حكمة الأشق. إذن يرد في الآيات البينات على الكوراني الذي جعل الأشقية من حيث عدم إدراك المناسبة، قال له لا، الأشقية في نفس الفعل لا من حيث عدم إدراك المناسبة، فلذلك حيث كان الفعل في الأشق من حيث هو الفعل عندئذ يكون فيه أجر عظيم. إذن قال إنما يزيد الأجر في الأشق إذا كانت أشقيته لمجرد صعوبته في نفسه، بخلاف ما إذا كانت لعدم الاطلاع على حكمته اللي هو حكمة الأشق. إذ الأشقية، وهنا تعليلية، إذ تعليلية، حينئذ ليست باعتبار رغم النفس أي إكراه النفس وحملها وانعقاد الصدر، وإن سهل الفعل جدا، يعني فعل سهل ولكنك لا تدرك حكمته، هل هذه هي الأشقية أم الأشقية باعتبار الفعل نفسه؟ لذلك قال الأشقية معتبرة باعتبار الفعل نفسه لا باعتبار أنك لا تعرف المناسبة إذا سهل الفعل جدا. إذن يرد معللا ويرد على الكوراني اعتراضه على السبكي، إذ الأشقية حينئذ ليست باعتبار رغم النفس وانعقاد الصدر، ما هي قضية حرج لأنه أنا لا أعرف لماذا أنا أفعل هذا الفعل ولكنه سهل، هذه ليست مشقة، وإن سهل الفعل جدا وذلك يقتضي فوات تمام الاهتمال وكمال النشاط والرغبة. ثم قال والحاصل أن الكلام ليس باعتبار أشقية نفس الفعل، وحينئذ يظهر فرق ما بين الأمرين، وهما أمر التعبد الذي لا تدرك منه مناسبة وأمر المعلل الذي تدرك منه المناسبة. قال يظهر فرق ما بين الأمرين لحصول تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة الموجبين مزيد الأجر في المعلل وفواتهما، أي فوات هذه الفوائد التي مترتبت على المناسبة في التعبد. إذن وفواتهما اللي هو إيه؟ يقصد بفواتهما اللي هو تمام الاهتمام وكمال النشاط والرغبة، والأشقية الناشئة من غم النفس وانعقاد الصدر لا تقاوم تمام الاهتمام. يعني إذا أنت لم تدرك الحكمة، قارن ذلك أنك لم تدرك الحكمة في عمل سهل وقارنه في موضوع تمام الاهتمام والنشاط، كما نعلل مثلا في تحريم الربا ونقيم الاقتصاد الإسلامي على العلل وعلى المناسبات ونقيم المعاملات على المناسبات وما يتوفر لذلك من دواعي النشاط والاهتمام بالأحكام وتطبيقها لفهم تلك المناسبة. قلت عظم المشقة لا يستلزم كثرة الأجر، يعني حتى ولو كان بالفعل، الآن سيأتي إلى الشق الثاني، نحن قلنا لك إنه إذا كان الفعل سهلا ولم تدرك الحكمة فالمشقة هنا ضعيفة، على فرض أن الفعل أشق فعلا. قال: عظم المشقة لا يستلزم كثرة الأجر، فكم من عمل سهل أكثر أجرا من عمل شاق. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فكم من عمل أشق منه لا يحصل فيه ذلك. يعني موافقة تأمين الإمام لك مغفرة الذنوب، فهناك أعمال كثيرة شاقة مع هذا العمل البسيط وهو موافقة تأمين الإمام، هذا يغفر لك ذنبك، والجهاد يغفر لك ذنبك. فانظر إلى عمل الجهاد الكبير وعمل الموافقة هنا، فهنا يريد أن يبين لك إن الأجور ليست على قدر المشقة، بل إن الأجور مترتبة على أمور أخرى منها تحصيل هذه المقاصد التي يتكلم فيها. قال زروق في قواعده، هي قواعد التصوف: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر مشقتك أو على قدر تعبك، فقضية عين، أي لا قياس فيها، لا تتعدى صاحبها، وليس فتوى عامة. يعني أي زروق أنه خطاب واحد، وهو لا يعم من غير نص على التعميم، لا يوجد، وخطاب واحد. أنت حتى تنقله للتعميم لابد أن يكون هناك دليل على التعميم، بل الأدلة العامة على أن الأجر ليس على قدر المشقة، بل هناك أذكار بسيطة جدا في الأداء والفعل تفوق أذكارا كثيرة جدا في الأجر. إذن هنا يريد أن يقول الأجر على قدر المشقة قضية عين، وهو خطاب واحد، وحتى يعم لابد من قياس آخر، لابد من دليل آخر للتعميم، أما خطاب العين من حيث الوضع فهو قاصر على المخاطب. قال: ولعله لم يرد فيه نص كما هو ظاهر كلامه ومن غير قياس، بمعنى بقول لك التعميم يحتاج إلى نص أو يحتاج إلى قياس، فلم يثبت التعميم لا بنص ولا بقياس. ثم قال: وفضائل الأعمال لا تدرك بالقياس. إذن على فرض أن العمل سهل، فإن نية التعبد لا تمثل مشقة. على فرض أن العمل شاق جدا، فلا يعني أن فيه الأجر الكثير، فقد ثبت بالشرع أن هناك أجورا عظيمة على أفعال قليلة لا مشقة فيها. ومن ثم يندفع قول الكوراني هنا في جميع جهاته، سواء كان العمل شاقا أو عملا سهلا ولكنه لا تدرك مناسبته أي حكمته، فيبقى عندئذ ما قرره الأصوليون من أهمية العلة والمناسبة في تحصيل الأحكام وفي بناء الأحكام وفي تحصيل مقاصد الأحكام وفي درء المفاسد فيما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فهنا تتجه الأمة إلى مزيد من النشاط والعمل والاهتمام في تطبيق هذه الأحكام، وبناء عليه تكون الأحكام المعللة التي أدركت مناسبتها ولو بعلة قاصرة تكون مثار اهتمام. وعندئذ نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز يعلل الأحكام للمسلمين حتى يقتدوا وينشطوا لهذه الفوائد ولهذه الحكم. وهنا نلمس أن الأصوليين في براعتهم ودقتهم في إدراك المناسبات وأوجه هذه المناسبات والدفاع عن هذه المناسبات هو حقيقة دفاع عن النص نفسه، كما ذكرت في موضوع النقدية في الذهب والفضة والنقدية في الأوراق النقدية. ونحن نشهد الآن تحللا كبيرا في موضوع الربا، وتحللا في الزكاة، وتحللا من أحكام الشريعة، لسبب بسيط واحد، وهو أنهم لا يريدون أن يطبقوا أحكام النقدين الذهب والفضة على الأوراق النقدية بحجة أنها قاصرة، وإنما عبر الفقهاء على أنها قاصرة مع التعليل بالنقدية، وإنما قصرت من حيث لم يوجد فرع في وقتهم على هذه النقدية، فلم يكن في وقتهم أي شيء يؤدي صفة النقدية. حصلت الفلوس النحاسية ولكنها لم يغلب أن تكون نقودا، بل بقيت في أجزاء بسيطة من المحقرات كضمة البقلي وما إلى ذلك، ولكنها لم تأخذ صفة النقدية، كما هو الحال في النقود الرقمية في هذه الأيام، فلم تأخذ صفة النقدية الغالبة كما هو أصل المالكية، أن المعتبر هو غلبة الثمنية وليس مطلق الثمنية. هنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.